بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، في هذا اللقاء المتجدد والذي نجتمع فيه على مائدة القرآن الكريم، كتاب الله، وحي السماء الذي نزل بواسطة جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، ليكون هداية للعالمين، ليكون منارة سلام وحب وإيمان وحضارة لأهل الأرض، ليستكملوا خلافتهم لله عز وجل بالعلم والمعرفة والفضل والإيمان والمحبة والإخاء والسلام. إخوة الإيمان، وصلنا إلى سورة النحل، والواقع أنها سورة عجيبة. أول ما يلفت الانتباه في هذه السورة هو الاسم، سورة النحل. نعم، النحل، هذه الحشرة الضعيفة الملونة التي نراها تحوم ولها طنين، ومثلها الآلاف أو الملايين من الحشرات، إلا أن اختيار الله عز وجل لهذا المخلوق الرائع، لهذا المخلوق العجيب، له دلالات وله إشارات وله فهم خاص يلهمنا الله إياه بأن نبحث فيه وأن ندرس فيه. كبني آدم هداهم الله إلى معرفة هذا الحق وهذا الكلام. فالنحلة جعل الله فيها تدابير إلهية عظيمة، جعل الله فيها شفاء أذهل الله الأطباء به، جعل الله فيها هندسة أذهلت المهندسين بهذه الهندسة، سخر الله له طرق الأرض والجبال والوديان والأشجار والزهور، وأودع فيها من الأسرار ما فيها العجب والعجاب، فأنشأت مملكة رائعة أصبحت مضربا للمثل. فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى مكان غايب التنظيم وغايب الدقة، وكل واحد عم بيقوم بمهمته، كل واحد يقول لك يا أخي مو معقول هالمعمل مثل خلية النحل، مو معقول هالشركة مثل خلية النحل. فأصبح الإنسان الراقي المتقدم يعني يضرب به التشبيه إلى خلية النحل وليس العكس، خلية النحل. وهذه الخلية التي أرادها الله عز وجل مثلا للمجتمع الفاضل الذي تحكمه الملكة، نعم، فالملكة، والتي تقوم بأوده العاملات، أراد الله عز وجل أن يبين لنا أهمية الأنثى في هذا الكون، فخاطبها الله في هذه الآيات وحصر بها الخطاب، فقال لها يعني بعد أن أوحى إليها، فقال لها فاسلكي، وقال لها يخرج من بطونها، وقال لها رب العالمين يعني اتخذي. فكل الخطاب هو الخطاب للأنثى، ونعم، فالعاملة هي الأنثى في خلية النحل، فهي الملكة وهي العاملة وهي المضحية وهي المنظمة وهي المنتجة، وهو مثال لكل أنثى في هذه الحياة أن تقتدي بهذه الأنثى الرائعة، إن كانت ملكة أو عاملة أو مدافعة أو بطلة تحمي خليتها وتقوم بإنتاجها بأروع إنتاج وأعلى إنتاج. نعم، النحل أرادها الله أن تكون عنوانا واسما لسورة في كتابه، لسورة من وحيه، لسورة يتعبد بها العباد حينما يقفون بين يدي الله عز وجل، فذكر النحل وذكر البقرة لأكبر سورة من سور القرآن الكريم، وذكر العنكبوت وذكر النمل وذكر الفيل. وكل ذلك أيها الإنسان ابحث، إنهم أمم أمثالكم، إنهم أمم أمثالكم، ينتجون يبدعون ينظمون بما أعطاهم الله من قدرة. أما أنت أيها الإنسان فقد فتح الله لك باب العلم، فتح لك باب التطور، فتح لك باب الرخي، ولكن أعطاك أمثلة تقتدي وتهتدي وتتعلم من هذه الأمثلة. نعم، النحل عنوان للسورة، وهي عنوان بأن الإسلام هو دين العلم، بأن الإسلام هو دين الحياة، بأن الإسلام هو دين العمل، بأن الإسلام هو دين الإنتاج، بأن الإسلام هو دين النظام. كل هذه مؤشرات غفلنا عنها اليوم. أصبح القرآن ألحانا، أصبح القرآن أغنية، أصبح القرآن تجويدا ومقامات. نعم لا ضير في كل هذا، ولكن لا أن نغيب عن أن القرآن هو كتاب ليصنع الأمم المثالية، ليصنع الكوكب المعجز بأخلاقه، بعلمه، بتفانيه، بتحاببه، بترابطه، بنظامه. وقال لنا الله: انظروا إلى النحل، انظروا إلى هذا المثال، انظروا إلى هذه الملكة، انظروا إلى هذه العاملات التي أعطتنا مثال يتعبد في تلاوته في كتاب الله عز وجل. فهذه المعاني الراقية فهمها أصحاب النبي، فأخرجوا خير أمة أخرجت للناس، أخرجوا أمة في منتهى الرقي، أخرجوا أمة في منتهى الروعة وفي منتهى الخيرية. النحل الحقيقة دروس وعبر نتعلمها، أولا في إثبات الإيمان، في إثبات الإيمان، في إثبات هذا الخالق الواحد الأحد الذي جعل الله في خلقه مثال وآيات تدل عليه، تدل على وحدانيته، تدل على خلقه. قضية واحدة يا أحبابنا فقط، كيف تصنع النحل خليتها؟ قال: اختارت النحل لخليتها الشكل المسدس، الشكل سداسي الأضلاع، هيكزاغون، اللي هو سداسي أضلاع واللي هو أضلاع متساوية. نحن ما سمعنا يعني بالسداسي الأضلاع إلا بالصف العاشر، إلا بالصف العاشر. هلأ يعني مع تقدم العلم وتقدم المناهج يعني بيعطوني إياه بالصف الخامس والسادس. فكيف للنحلة تنشئ خليتها بهذا الشكل؟ قال: طيب ليش ما إيش يعني سداسي الأضلاع؟ ليش يعني المسدس؟ قال: لأن بهذا الشكل الهندسي البديع بإمكان أول شيء أنه تخزن العسل، أول شيء إمكانية التخزين، ثاني شيء إمكانية تخزين أكبر كمية من العسل. يعني هلأ جينا لسياسة إنتاجية بمعمل حديث متطور بأحدث أساليب الهندسة الإنتاجية. قال: بتخزن في أعلى كمية من العسل. قال: طيب كمان، قال: بتوفر أقل كمية من الشمع، لأن الشمع هي مادة دخيلة على تصنعها النحلة، ولكن مادة دخيلة على الخلية، أنعم وأرق مادة، ولكن مع ذلك أقل كمية من إيش؟ من الشمع. فطبعا الحقيقة الفيلم البسيط الدقائق يشير إلى أسئلة عجيبة، إنه كيف اختارت النحلة هذا الشكل السداسي؟ لم تختار المثلث، لم تختار المربع، لم تختار الدائرة. لا يمكن التخزين بالمثلث أو المربع أو الدائرة. الأشكال الأخرى ستستهلك كمية كبيرة من الشمع، ستقل سعة التخزين. كيف لنحلة عمرها 6 أسابيع أن تهندس هذا الشكل البديع؟ والله نحن إذا هلأ اجتمعنا معلش نقعد نظبط هيك خلية بشكلها السداسي، ما حتزبط معنا، ما حتطلع معنا. يعني واحدنا بيساوي قالب جاتو وعنده القالب وعنده، ومع ذلك بيطلع من قرنه كبير ومن قرنه منفوش ومن قرنه. فكيف هالدقة هي بالصنع؟ فهذا سر وأوحى ربك إلى النحل، هذا سر وأوحى ربك إلى النحل. النحل دلالة للإيمان بالله عز وجل، دلالة للتوحيد بأن الله واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه على أنه واحدة. سورة النحل، سورة النحل ترتيبها 16 في القرآن الكريم. ترتيب السورة هي الآية 16 في القرآن الكريم. عدد آياتها 128، عدد آياتها 128، 128 آية. كلماتها 1840 كلمة. حروفها 7700 حرف. طيب ليش بدنا نعرف حروفها؟ قال بشان تعرف أنه إذا أنت قرأت سورة النحل سيأتيك 77 ألف حسنة، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. قديش رح يجيك؟ 77 ألف حسنة، فحروفها 7700 حسب الحديث الذي رواه الترمذي: من قرأ من كتاب الله حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. فأحرفها 7700 حرف، وهي من السور المكية إلا آخر ثلاث آيات، وهي كسائر السور المكية. ركزت على الإيمان، ركزت على الألوهية، ركزت على الوحي، ركزت على البحث، ركزت على أسس العقيدة التي نحتاجها اليوم. اليوم عم نقفز لقدام، عم نترك الأساسات للبناء وعم نقفز للطابق العاشر، عم نترك أساسات البناء وعم نحكي بلون الدهان. لسه البناية ما بنيناها وعم نحكي بلون الدهان وكيف زرار الكهرباء. فهي كسائر السور المكية التي تركز على الألوهية، تركز على الوحدانية، تركز على الإيمان، تركز على الوحي، تركز على البعث، وتركز على الصلة القوية بين رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الله، وبين سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. الواقع تفتتح هذه الآية بآيات عظيمة، تفتتح هذه السورة بآيات عظيمة، بآيات فيها من القوة الشيء الكثير. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الحقيقة يعني هذه الآية يعني قد يتذكر الواحد شيء من الرهبة، شيء من الأهمية. أتى أمر الله، قضي الأمر، الأمر صدر، ولكن بقي التنفيذ، والتنفيذ بحاجة إلى إيش؟ التنفيذ بحاجة إلى زمن، بحاجة إلى وقت. يعني كنت أتذكر في البلاد العربية في منتصف القرن الماضي كان كل يوم يصير انقلاب بالدول العربية، فدائما تطلع الإذاعة وتقول بيان رقم واحد. مجرد ما الناس تسمع بيان رقم واحد يعني يفهموا أنه في انقلاب، ولكن يعرفوا أنه هذا خبر بمنتهى أهمية. ولكن هنا هذا خبر السماء، هذا الخبر من الله عز وجل، هذا الخبر من خالق الكون ومبدعي الأكوان. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهذا الأمر له معاني عدة. كل أمر صادر من الله هو أمر من الله، وكل شيء بأمر من الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الأمر بمعناه الواسع، هذا الأمر بمعناه الشمولي. أما هنا فالمقصود بأمر الله هو عذاب الله، المقصود بأمر الله هو عذاب الله. وهذا الأمر له دلالة في القرآن الكريم. فأعظم ما يفسر به القرآن هو القرآن، وأول ما يفسر به القرآن هو القرآن. ففي سورة المؤمنون: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. فالآية فيها دلالات كثيرة، دلالات مخيفة. أولا فاصنع، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا، معناته الأمر صادر، الأمر صادر بإهلاك المخالفين، الأمر صادر بمعاقبة الظالمين، الأمر صادر بالذين فسقوا وظلموا وخرجوا وأفسدوا بالأرض، الأمر صادر. وإنما القضية هي الزمن، متى الزمن؟ الزمن بأمر الله عز وجل. ممكن يكون بكرة، ممكن يكون بعد شهر، ممكن يكون بعد 50 سنة، فالأمر بيد الله لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قضي الأمر، ما في خطاب باللي ظلموا ولا في شفاعة فيهم. بعد أن يصدر الأمر الإلهي قضي الأمر. والخطاب لمين؟ الخطاب لسيدنا نوح، من أولي العزم من الرسل ومن الذين كانوا مثلا في الصبر وفي الدعوة إلى الله عز وجل. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، نهي من الله عز وجل عن أن يخاطبه في الذين ظلموا. ومشهد شبيه تماما عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، فلما ذهب عن إبراهيم الروع في سورة هود وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هو هي أخلاق منيحة منه، هي ولكن يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، آية في منتهى التحذير، آية في منتهى الترقب، آية في منتهى الإثارة. مو آية بسيطة، مو آية سهلة. ونسب هذا الأمر إلى الله عز وجل تشريفا، نسب الأمر إلى الله عز وجل تعظيما، نسب الأمر لله عز وجل تهويلا وتخويفا. فبيقول لك ناقة الله وسقياها، فبيت الله، فهذا النسب تشريف. مو معناته أن رب العالمين عنده بيت، مو معناته أن رب العالمين فكل ما يتعلق بالله فهو خلاف لما نعتقد وخلاف لما نظن وخلاف لما نفكر. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. المشكلة شو يا أحبابنا؟ المشكلة أننا نغفل بهذه الدنيا، ونغفل عن أن هناك ساعة تقول لنا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ساعات، أسابيع، سنين، دقائق، ثواني. فرح ما خلوا طريقة، على شو فرحانين؟ اقتربنا من الجنة سنة، يا ريت إذا هيك، والله يا ريت، والله ليكون كل أنواع الفرح والألعاب النارية. ليش كل هالشي فرحانين؟ أعمالنا الصالحة وأعمالنا الفاضلة اللي عم نباهي فيها الأمم عبر تاريخ البشر. فيوم الناس غفلانين، الناس ضايعين، ما لنا عرفانين لوين رايحين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ففي سورة يونس الله عز وجل بيّن لنا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أخذت الزخارف وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قال يا أخي باسطين على الأرض على السيطرة باسطين إيه شو بيصير؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. بيأتي أمر الله بيصير مثل الحصاد. شلون الحصاد بتلاقي الأرض كلها القمح ولا؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال بدنا نتفكر، بدنا نعرف أن أمر الله الذي أتى ليس بالسهل، أن أمر الله ليس بالهين، والله يدعو إلى دار السلام. قال يعني الله بده يخوفنا بده يرهبنا؟ قال لا بالعكس، الله بده إيانا ننجو، الله رب العالمين بده إيانا نختار الطريق الصح. الحكومة يوم بتحط لك don't enter لا تدخل من هون، هي حاطط لك لافتة لا تدخل، مشان إيش؟ مشان نجاتك، مشان سلامتك. طيب إذا واحد فات ما بيلاقي غير جاي سيارة شحن بوشه بتطحن 500 سيارة بوشها، فالمخالفة أنت عم تدفع ثمنها. الدولة حطت لك إشارة حمراء، ليش حطت إشارة حمراء؟ يعني وقف. قال إيه واحد ضل مكمل، ضل مكمل إجته سيارة بوشه. فاليوم رب العالمين عم بيبين لنا لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال ليش اللي عم بنفدوا قلال؟ قال لأن اللي آمنوا قلال، اللي تحققوا بحقيقة الإيمان قلال، يلي فهموا وانتبهوا قلال. ورب العالمين بيّلنا في هذه الآية، قال إنه العذاب له إشارات له دلائل، صح يأتي يعني بسرعة يأتي بغتة، ولكن له إشارات له دلائل، وبيّن لنا ذلك بقوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فهذه إشارة كبيرة وإشارة لكل شيء قادم على أهل الأرض. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن معه ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وكذلك ذكر تعالى في سورة هود ولما جاء أمرنا، لما بيجي أمر الله نجينا هودا والذين آمنوا معه. في ناس بده ينجو، في ناس بده ينجو، اللي بيختار طريق النجاة بينجا، اللي بيختار طريق السلامة بيسلام، اللي بيختار طريق الله يأمن. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. شو قال؟ هي الأيام عذابها غليظ يا أحبابنا، هي الأيام عذابها مو سهل، هي الأيام عذابها مرعب. والله الشيء اللي عم نشوفه اليوم، الشيء اللي عم نشوفه بالأخبار واليوتيوب، هالمدينة كيف غرقت، هالمدينة كيف إجاها تسونامي، هالمدينة كيف إجاها أعصار، هالمدينة كيف إجاها فيضانات، يعني بألمانيا بكذا بكذا بالولاية الفلانية بالمكان الفلاني، يعني الأمور تزداد وتتسارع وتيرتها. طبعا في ناس بيحطوا رجل على رجل يقول لك طبيعي عادي دائما هيك بيصير، مثل ما بدك دائما هيك بيصير طبيعي وعادي. يا أخي ليش عم بتخوفنا؟ يا أخي ليش؟ لا 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 يا أحبابنا، لا لا أبدا. الطبيب اللي بيقول لك خذ الدواء عشان ما يصير معك هيك، هذا ما عم بيخوفك، هذا عم بيخدمك، هذا عم بينبهك. قال له أخوك من صدقك، لا من صدقك، أخوك اللي بيعطيك الحقيقة اللي بيعطيك. هذا الكلام يا أحبابنا كل زمان وكل حين ينطبق عليه هذا الكلام. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما جاء أمرنا، سورة هود الآية 66، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. دائما هناك فرقة تنجو، هناك فرقة تسلم، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي القوي العزيز. كذلك الأمر في سورة هود، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. طبعا هذا عذاب قوم لوط الذين خالفوا نبيهم وعصوا أمره وتمردوا، فهكذا كان العقاب وهكذا كان الدمار وهكذا كان الهلاك. وكذلك ذكر تعالى عن شعيب، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. بإيش؟ برحمة من رب العالمين، بفضل، بلطف. وطبعا كمان إن نختاروا هالطريق فأنزل الله عليهم هذه الرحمة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذت الذين ظلموا شو؟ الصيحة. إجا صاعقة مرعبة، صاعقة مهولة، صاعقة يعني بلحظة. طيب يعني هالصاعقة اللي نزلت على قرية لو توسعت شوي، اللي نزلت على بيت لو توسعت شوي، يعني رب العالمين ما هو قادر إنه والله يعمل هالبرق وهالرعد وهالمطر وهالطوفانات. بالحالة العادية كل شيء بقدر. طيب لما في عذاب، إذا زاد هالقدر، زادت سرعة الريح شوي انقلبت الريح إلى دمار، زادت الأمطار شوي انقلبت الأمطار إلى دمار، زادت الصواعق شوي انقلبت إلى. يا جماعة والله عايشين برحمة الله، والله عايشين بلطف الله، والله عايشين يعني بألطاف الله. فآن الأوان أن نرجع لله عز وجل، أن نرجع تائبين، أن نرجع منيبين، أن نرجع مستغفرين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولما جاء فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. فكل هذا الأمر وصفه الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أهلكنا أشياعكم، الأمم السابقة أمثالكم، فهل من مدكر؟ كل الأمم يلي أهلكت كانت بأرقى درجات الحضارة. قوم عاد صالح إلى قوم عاد، ثمود، قوم ثمود، قوم شعيب، فرعون ذي الأوتاد، يعني كلهم كانوا عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت أعظم الأمم في ذلك التاريخ، وفرعون ذي الأوتاد، كل أمم كانت مسيطرة على الأرض، كل أمم كانت لها حضارة كبيرة وحضارة هائلة وحضارة عظيمة. طيب شو؟ طيب وبعدين؟ قال طيب منيح يا أخي، نحن صدقناك وآمنا معك وعرفنا أنه يجب أن ننتبه أنه أتى أمر الله. طيب يا أخي أنا كيف بدي أعرف حالي إذا أنا موجود ضمن هذا الأمر ولا خارج هذا الأمر؟ أنت عم تحاكينا موضوع خطير. طيب ما بمشي. طيب كيف أنا بدي أعرف حالي؟ هل يا ترى هناك معيار؟ هل يا ترى هناك ميزان أنا أعرف نفسي أو أعرف؟ قال أكيد أكيد رب العالمين ما تركنا هيك يا جماعة، أكيد رب العالمين الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا للظروف أو لواحد يحاكينا باليوتيوب أو لواحد يجتهد أو لواحد، لا لا كله منيح، بس رب العالمين ما تركنا. رب العالمين بيّن لنا في سورة التوبة، بيّن لنا في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا معيار، معيار هام وهام جدا الحقيقة، وهناك معايير أخرى إن شاء الله سنتعرض إليها في الأسابيع القادمة، ونتابع مع تفسير آيات سورة النحل في الأسابيع القادمة. ولكن أرجوكم لتكن هذه الكلمات الثلاثة معكم في هذا الأسبوع: أتى أمر الله، صدق الله العظيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إمتى الزمن؟ ما بنعرف، ولكن علينا الاستعداد، ولكن علينا التجهيز، ولكن علينا أن نكون من الذين يستحقون رحمة الله، من الذين يستحقون النجاة. والإرهاصات من حولنا وحوالينا، يعني اللي ما بشوفها يكون يعني أعمى البصر. ما نراه من حولنا اليوم، كل ما نراه من حولنا، ما في حاجة للتفاصيل، كلنا بنعرف التفاصيل، وكلنا شايفين إن كان التطاول بالمعاصي ولا التطاول، وإن كان يعني ما يأتينا من بلاءات لأهل الأرض. الله عز وجل يردنا إلى ديننا ردا جميلا، الله يردنا إلى إيماننا ردا جميلا، الله يردنا إلى كتابه وفهمه ردا جميلا، حتى نعلم مراده، وحتى نفهم كلامه، وحتى نكون من الناجين برحمته وفضله، بفضله وببركة نبيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا ندامة ولا مخزيين، واهدنا واهد بنا إلى صراطك المستقيم. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا غير مفتونين. يا رب نجنا غير مفتونين، نجنا غير مفتونين، وأبنائنا وأحبابنا ومن فيك أحبنا ومن فيه أحببناك، يا ومن فيك أحببناه. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، لا تأمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، وابعثنا اللهم في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا، وندعوك فتستجيب لنا، ونسألك فتعطينا، إلهنا مولانا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين، الفاتحة.